بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: إذا كان الجاني من أهل الذمة. المسألة 16: إذا كان الجاني من أهل الذمة، بمعنى هل الجناية عليه أو على عاقلته. قال: مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أن العقل على العاصبة كالمسلم، لأن الأحكام تجري عليهم، يحكم عليهم بشرع الله عز وجل. إذا تحاكموا، إذا ولي من المسلمين حكم بينهم بشرع الله. وعن أحمد رواية أنهم لا يتعاقلون، لأن العقل شرع للمؤازرة والتخفيف عن الجاني، فلا يعان الذمية عليه. الصحيح القول الأول، أن العقل على عاصبته. المسألة 17: إن جنى الرجل على نفسه خطأ أو على بعض أطرافه، فهل على العاقلة الدية؟ هو نفسه أخطأ على نفسه، إما بقتل نفسه أو بالجناية على قطع رجله أو يده. قال بعض أهل العلم: يقولون على العاقلة الدية، وهذا قول الأوزاعي وإسحاق وأحمد في رواية، لأنها جناية خطأ، فكان عقلها على العاقلة كما لو كانت الجناية من غيره. وذهب الجمهور إلى أن الجناية هدر ولا يلزم العاقلة شيء، هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وهي أصح، لأن عامر بن الأكوع بارز مرحبا يوم خيبر فرجع سيفه على نفسه فمات، هذا ثابت في الصحيحين. ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بدية ولا غيرها، ولو وجبت لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه جنى على نفسه فلم يضمنه غيره كالعمد، ولأن وجوب الدية على العاقلة إنما كان مواساة للجاني وتخفيفا عنه، وليس على الجاني هاهنا شيء يحتاج إلى الإعانة والمواساة فيه، فلا وجه لإيجابه. ويفارق هذا ما إذا كانت الجناية على غيره، فإنه لو لم تحمله العاقلة لأجحف به وجوب الدية لكثرتها، وهذا أمر واضح، فقول الجمهور أقرب، قول الثاني أقرب، لأنه جنى على نفسه خطأ، فكيف يلزم غيره بماذا؟ بدية نفسه، وهو الذي جنى على نفسه ولم يجني على غيره. أحسن ما يستدل بقصة عامر الأكوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بالدية على العاقلة. قال المسألة 18: خطأ الإمام والحاكم وعماله. قال: إن كان خطأه في غير الحكم والاجتهاد فعلى عاقلته بلا خلاف، يعني أخطأ في منزله في طريقه وهو يقود سيارته، داس إنسانا خطأ، هذا ليس على بيت المال، هذا على عاقلته، هذه أخطأ في غير الحكم والاجتهاد. إن كان خطأه في غير الحكم والاجتهاد فعلى عاقلته بلا خلاف، وإن كان خطأه في الحكم والاجتهاد فعلى قولين، منهم من جعله، منهم من قال على عاقلته أيضا، وهو قول أحمد في رواية والشافعي في قول، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه بعث إلى امرأة ذكرت بسوء فأجهرت جنينها، أي خافت منه، خافت من أمير المؤمنين حتى أجهرت، فقال عمر لعلي: عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك، أي يقسم الدية. دية الجنين غرة عبد. لا تبرح حتى تقسمها على قومك، وآثر ضعيف من طريق الحسن عن عمر أخرجه عبد الرزاق. الأثر لم يثبت. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذلك في بيت المال، إذا كان خطأه من جهة الحكم والاجتهاد فعلى بيت المال. وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأحمد وأبي حنيفة وإسحاق، لأن الخطأ يكثر في أحكامه واجتهاده، فإيجاب عقله على عاقلته يجحف بهم، ولأنه نائب عن الله تعالى وأحكامه وأفعاله، فكان أرش جنايته في مال الله. نائب عن الله تعالى وأحكامه يكفي أما فعله تحذف. فكان أرش جنايته في مال الله، وهذا قول للشافعي. واستدل لهذا القول أيضا بما صح عن خالد بن الوليد أنه قتل قوما أسلموا ولكنهم لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، بل جعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ووداهم النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال. الحديث في البخاري عن ابن عمر بدون ذكر الدية، وذكر الحافظ في الفتح بعض الطرق التي فيها أنه وداهم. فلم يغرم النبي صلى الله عليه وسلم عاقلة خالد، والظاهر أنه وداهم من بيت المال كما جاء في تلك الطرق. المسألة 19: جناية العبد على غيره. قال: جنايته تتعلق برقبته عند عامة أهل العلم. وخالف ابن حزم فقال: تجب على عاقلته. فإن كانت الجناية أقل من قيمة العبد، خير السيد بين أن يدفع لهم أرش الجناية أو يسلم لهم العبد. وإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد، فيخير السيد بين أن يدفع لهم الأرش أو يسلم لهم العبد، ولا يلزمه دفع الزيادة عند عامة أهل العلم. وقال الشوكاني: يدفع الزيادة كجناية الحيوانات. هذا ليس بصحيح، لأن الحيوان لا عقل له، ولأن أيضا صاحب الحيوان ما يتحمل إلا إذا حصل منه التفريط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، أي هدر، إلا إذا فرط. الصحيح أنها في رقبة العبد، الجناية في رقبته، فإن فداه السيد ودفع الدية وإلا أخذ العبد. قال: وهل له أن يدفع لهم قيمة العبد؟ عن أحمد رواية: جواز ذلك، وهو قول للشافعي. وقال مالك وأحمد في رواية والشافعي في قول: ليس له ذلك إلا برضاهم، وهم مخيرون بين الأرش وبين العبد، وهذا أقرب والله أعلم. هذا إذا كانت الجناية أكثر، ما إذا كانت الجناية أقل من قيمة العبد له أن يفدي عبده، لكن كون الجناية أكثر من العبد ثم يريد أن يعطيهم قيمة العبد فقط فهذا نقص عليهم، فلهم أن لا يقبلوا ذلك وماذا ويأخذ العبد. قال المسألة العشرون: من هم العاقلة؟ قال العاقلة هم الذين يحملون العقل وهي الدية، وسميت الدية عقلا قيل لأنها تعقل لسان ولي المقتول، أي تمنعه من المطالبة، إذا دفع الدية كف لسانه. وقيل هو من المنع، فالعاقل يمنعون عن القاتل، وهذا أقرب من الذي قبله. وقيل لأن الإبل تدفع معقولة فنسبت إليها، وهذا أيضا هذا القول والذي قبله أقوى من القول الأول، إما أنهم سميت القبيلة عاقلة لأنهم يمنعون عن القاتل ويدفعون عنه، يمنعون عن صاحبهم، أو لأنها تدفع الإبل معقولة فنسبت إليها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة العصبات، وأن غيرهم من الأخوة من الأم وسائر ذوي الأرحام والزوج وكل من عدا العصبات ليس هم من العاقلة، واختلف في الآباء والبنين. فمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية، وهي الرواية الأظهر وعزاه شيخ الإسلام للجمهور، أن العصبة يدخل فيهم الآباء والأبناء. واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن وارثتها. أي أن العصبة ما يرث إلا بعد أن يتقاسم أهل الفروض فروضها. ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، أي أصحاب الفرائض. وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها. رواه النسائي وأبو داود وأحمد وغيرهم. ولأنهم عصبة فأشبه الإخوة، يحققه أن العقل موضوع على التناصر وهم من أهله، ولأن العصبة في تحمل العقل كهم في الميراث، في تقديم الأقرب فالأقرب، في تقديم الأقرب فالأقرب فالأقرب، وآباؤه وأبناؤه أحق العصبات بميراثه، فكانوا أولى بتحمل عقله. وذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى أنهم ليسوا من العاقلة، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة ثم توفيت القاتلة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. فجعل العقل على القبيلة، وجعل الميراث للزوج والأولاد. واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها. وفي إسناده مجالد الهمداني وهو ضعيف. قال وإذا ثبت ذلك في الأولاد فكذلك في الوالد، لأنه في معناه، ولأن مال ولده ووالده كماله، ولذلك لا تقبل شهادة أحدهما للآخر، ويجب على كل واحد منهم النفقة على الآخر عند الحاجة. قال أبو عبد الله وفقه الله: القول الأول هو الصواب، لأن الإبن والأب هم من نفس القبيلة والبطن، وفي حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على كل بطن عقولة، ولكن إذا كانت القاتلة امرأة فهل يكون ولدها من العاقلة؟ نص ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنهم ليسوا من العاقلة، واستدل بحديث أبي هريرة المتقدم، لأن الولد من حيث النسبة سينسب إلى أبيه، فعقل إلا إذا كان الزوج، إذا كانت المرأة متزوجة بابن عمها فهم ما زالوا قبيلة واحدة، أما إذا كانت من قبيلة أخرى فعاقلة المرأة عصبتها غير الصبي، وأما أبوها فلا شك أنه من العاقلة، أبوها من العاقلة، ولدها سينسب إلى أبيه لا قبيلة أخرى، ولكن لو كانت متزوجة بابن عمها فهو أيضا من العاقلة، ولدها أيضا من العاقلة. قال نص ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنهم ليسوا من العاقلة، واستدل بحديث أبي هريرة المتقدم، وسبقه إلى ذلك البخاري، فقال في صحيحه: باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، بدليل الرواية المتقدمة: ثم توفيت القاتلة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، فأشعر أن زوجها كان من قبيلة أخرى. قال: ونقل ذلك عن بعض التابعين كما في سنن البيهقي بإسناد ضعيف، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، والواقع وجود الخلاف كما تقدم. المسألة 21: إن كان الولد للمرأة هو ابن عمها، مذهب الجمهور أنه من العاقلة، وهو قول أحمد، وخالفه الشافعية فقالوا ليس من العاقلة، والصحيح قول الجمهور. نعم، هو من العاقلة في هذه الصورة، لأنه صار من نفس القبيلة، ينسب إلى نفس القبيلة. زوجها، زوجها ابن عمها من القبيلة، من نفس الصورة. قال المسألة 22: العاقلة هل يدخل فيهم العصبة القريب والبعيد؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وسائر العصبات من العاقلة بعدوا أو قربوا من النسب والمولى وعصبته، من النسب والمولى وعصبته ومولى المولى وعصبته وغيرهم، كل هؤلاء من العصبات ومن العاقلة، لكنهم ما يرجع عليهم إلا عند ذهاب البطن، البطون، كأن الموالي أقرب، يعني ما لا يدخل الموالي السابس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها على العاقلة، والعاقلة هم العصبة فقط. نعم، سيأتي قد نبهنا بعد المسألة. والذين أدخلوهم كأنهم يجعلونهم في آخر الأمر، يبدأون في العصبة نفسها. قال: والمولى وعصبته ومولى المولى وعصبته وغيرهم، وبهذا قال عمر بن عبد العزيز والنخعي وحماد ومالك والشافعي، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم، وذلك لأنهم عصبة يرثون بالمال إذا لم يكن وارث أقرب منهم، فيدخلون في العقل كالقريب، ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية بين عصبة المرأة من كانوا لا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها، ولأن الموالي من العصبات فأشبه المناسبين. قلت مذهب الظاهرية أن الموالي ليسوا من العاقلة، وهذا أقرب لأنهم ليسوا من نفس البطن، وتقدم حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب على كل بطن عقوله. نعم، هذا الظاهري أقرب، وكان الذين أيضا جعلوا على العصبة يعني المعروف من صنيعهم من صنيع القضاء أنهم يجعلون على العاقلة فقط. قال المسألة 23: هل يعقل أهل الديوان عمن معهم في الديوان؟ ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن أهل الديوان الواحد يعقل بعضهم عن بعض قبل العصبة، واستدلوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع الديوان جعل العقل عليه، والعلة في ذلك أن المقصود من العاقلة هم الذين ينصرونه ويؤونه، وهذا حاصل في أصحاب الديوان الواحد، ومال إلى هذا شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى. وذهب الجمهور إلى أن أهل الديوان لا عقل عليهم إن لم يكونوا من العصبة لما تقدم من الأحاديث، وأما أثر عمر فضعيف، أورده ابن حزم كما في المحلى من طريق رجل مبهم عن الشعبي عن عمر، ففي إسناده انقطاع وجهالة، وقال الجمهور هو الصواب والله أعلم. ومعنى الديوان الواحد أي كانوا يجمعون الجند ويكتبونهم في ديوان واحد، فصار بعضهم مع بعض في نعم في ديوان واحد يكتبونهم مع بعض، وربما أيضا جمعوا غير أيضا الجنود. حتى غير الجنود كانوا يكتبونهم. هذا يعني قضية خالد يعقلها بيت المال، ما ليس يحملون أصحابها الجنود الذي معه، فتلك المسألة على بيت المال، وهذه يريدون أن يحملون أصحاب الذين كتبوا معه في الديوان الذين اجتمع معهم في ديوان واحد. نعم. في مسند خالد بن الوليد. ذكر الدية أيضا. نصف فقط ذكر. إن شاء الله ينبغي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.